أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فنحمد الله جل وعلا أن جعل بيننا وبينكم وبين بعضكم بعضا ترابطا تترابطون فيه، يجمعكم وتجتمعون عليه، وهو الاجتماع على الحق وبالحق. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم عليه وحتى نلقاه جل وعلا. والكلمة يعني التذكيرية في هذا المقام، وهي مناسبة أيضا لقرب انتهاء العام وانصرامه عن الدراسي، لأن بعض الإخوة أو كثير منهم سيسافر ويرجع إلى بلده. أقول سيسافر ويرجع إلى بلده، أليس كذلك؟ أو إلى محله الذي هو فيه، قد لا يكون بلده ولكن محله الذي يقيم. فتعلمون بارك الله فيكم أن هذه الفتن الذي يفتن فيها الناس لها أوجه كثيرة، إما فتن الشهوات وإما فتن الشبهات. والأمر الذي يأمرك الله عز وجل به، أو النهي الذي ينهاك الله عز وجل عنه، أو الأمر أو النهي الذي يأمرك أو ينهاك عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشيطان له فيه نزعتان، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. الشيطان له فيه نزعتان، إما غلو وإما تفريط، إما إفراط وإما تفريط. ولا يبالي، فإن وجد فيك نزعة إلى الغلو جنحك إلى ذاك المسلك، وإن وجد فيك تسيبا أو تساهلا أو تفريطا جنح بك إلى التفريط. وكما قال رحمه الله: لا يبالي بأيهما ظفر، لا يبالي بأيهما ظفر، يعني ظفر بجانب الإفراط أو ظفر بجانب التفريط، المهم يظفر. قال: والمهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم، المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح، نعم، قال رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، يقول ابن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيش؟ خطا، وخط بجواره خطوطا على جنباته، وفي لفظ وفي رواية: وبجواره أو على جانبه خطوطا متفرقة، متفرقة على كل سبيل منها، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إليها. أنت ترى، ويقول عبد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تأمل أنت هذا الخبر الذي جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين التمثيل العملي من باب التقريب، وكذلك التقرير اللفظي، فجمع أوجه البلاغة كلها وأجمعها في هذا الحديث. ومعلوم أن مثل هذه الأعمال أو هذه البيانات ترسخ في الأذهان. ومشهور حديث ابن مسعود بحديث الخط، اشتهر موضوعه بأنه حديث الخط. هذا الحديث لو تأملته جيدا، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط على جنباته خطوطا أو سبلا. الخط هذا هكذا مستقيم، ثم خط بجواره. الآن ما الفرق بين صورتين، هذه الصورة التي في حديث ابن مسعود، والصورة الثانية أنا أذكرها ليست هي في الحديث، لكن هذا الخط المستقيم والخطوط ليست بمحاذاته ملاصقة له، لكن الخطوط هنا بعيدة عنه، هذا في الوسط، في فرق في الدلالة، فرق كبير لو تأمل في الحديث، أن هذه الخطوط المتفرقة ملامسة للخط الوسط، ملامسة له كأنها تفرعت منه، كأنها تفرعت من هذا الخط. يقول عليه الصلاة والسلام: على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هنا الخطر أشد فيما لو كانت السبل بعيدة، الخط مستقيم، إذن لا يوجد منغصات قريبة منه، كلها بعيدة عنه، والبعيد لا تلتفت إليه، غالبا ما يلتفت ما يلفت نظرك ماذا؟ القريب الملاصق هو الذي يلفت النظر. أنت في طريق مستقيم، يقال لك تريد أن تمشي إلى مكة، تريد تقف عند أساسكو في الطريق مثلا، ها مخرج كذا يمين، هذه المخرج إلى هذه المحطة على الطريق مخرج منه، ولو كانت في الطريق المقابل ما التفت إليها، هي بعيدة عنك، واضح؟ فلو كانت قريب بعيدة ما التفت إليها الملتفت، وما كان خطرها كمثل خطر القرب. ولهذا نعلم مدى خطورة هذه السبل، أنها قريبة إلى طريق الحق، أهلها يقربون هذه التفرقة إلى أهل الحق. طبعا أنت ترى سبيل هنا سبيل هنا سبيل هنا سبيل هنا، ما أنواعها؟ زندقة، كفر، إلحاد، نفاق، بدعة، معاصي، فسوق، فجور، شهوات، شبهات، بكل الأصناف. الروافض الآن مثلا، ها، من الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، هؤلاء مثلا يقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، ويحجون ويظهرون أنهم مسلمين، صحيح؟ صحيح هذا الكلام؟ هو يأتون على هذا الأساس مثلا، ولذلك عوام المسلمين يظنون أنهم إيش؟ أنهم على الإسلام، بس عندهم بعض الأخطاء الخفيفة مثلا، يرفعون شعار لا إله إلا الله الموت لأمريكا، صحيح؟ يدغدغون عواطف الناس، حقيقة أمرهم أصله ما هي على الإسلام أصلا، هذه الفرقة ليست على الإسلام، ولكن يظهرون مثل هذا وإلى غير ذلك. فبعضهم يتسلل إلى هذا الطريق ليجذب الناس. أما في أناس الذين كانوا على الكفر فأسلموا في ظاهر أمرهم على الرفض، يوجد؟ أما في أناس كانوا كفارا فأسلموا على الحلول والاتحاد والوحدة الوجود، موجود إلى غير ذلك. فإذا هذه السبل خطيرة. المهم الشيطان كما يقول ابن القيم، المهم أن يخرجك عن الصراط بأي طريقة كانت، تخرج هنا أو تخرج هنا، المهم أن تخرج، هو لا يبالي، تخرج بغلو، تخرج بتفريط، لا يبالي، المهم أن تخرج. فإذا خرجت ظفر بك فاستجبت. ولهذا يقول ابن مسعود: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إذن لعلكم تتقون، إذن لعلكم تتقون، قال عمر بن الخطاب ليبي ما التقوى، قال: يا أمير المؤمنين، أسلكت طريقا ذا شوك؟ أنت مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت، يعني شمرت عن ثيابي وعن قميصي واجتهدت على أني أبتعد عن الشوك حتى لا يمسك في ثوبي ولا ها أو يؤذيني، فأجتنب. قال ذلك التقوى، يعني هي التقوى أن ترفع وتشمر وتجتنب المحرمات وإيش والمهلكات والمهلكات. إذن لا يمكن أن تحتاط من هذه المهلكات والملهيات أو الصادات عن الحق إلا بحذر شديد وحيطة وانتباه. لو غفلت انتهينا، قد تغفل في حين ماذا؟ في حين مقتل، نسأل الله العافية والسلامة. فهمتم يا إخوان؟ فالشاهد أنه يقول المهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. إذا خرجت، خرجت من قول الله جل وعلا لما قال على لسان الشيطان يذكره جل في علا في القرآن، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فأنت لما غويت لست من المخلصين، لست ممن أخلص لله جل وعلا. فإذا وقعت في هذا الشراك، شراك الشيطان، وخرجت إما يمنة أو يسرة على كل سبيل من هذه السبل. وفي اللفظ قلت لك لفظة مهمة، قال وعلى على على نعم على نعم على جنباتها سبل متفرقة، يقول اللفظ في الحديث سبل متفرقة ما هي مجتمعة، السبل هذه ما هي مجتمعة، كلها متفرقة، ولكن هدفها الجميع، هدف الجميع، هدف هذه السبل كلها أن تخرج عن الصراط. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها، يزين لك الباطل الذي عليه، المهم أن تخرج. فإذا خرجت خلاص وقعت في الشراك، نسأل الله العافية. إذن نخلص من هذا بارك الله فيكم بوجوب الاقتداء والاتباع لهذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا أمر أليس كذلك؟ ليس لك اختيار أصلا، ليس لك اختيار، يعني تقول ما أريد أتبع، ما تريد أنت ممكن تفعل، ممكن تقول وممكن تفعل، لكن لا تقول أنك من الناجين أو موعود بالنجاة أبدا، ما تستطيع. حتى الذي يسير على الصراط المستقيم نرجو له النجاة، لا نشهد له بيش بالجنة، لكن نرجو للمحسن ونخشى على المسيء كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الموحدين. ولهذا يا أخوتاه يجب أن نلتزم هذا الصراط حتى ننجو، نهاية هذا الصراط وعد من الله جل وعلا بماذا؟ إن للمتقين إيش مفازة لعلكم تتقون، لعل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإن اتقيتم اسمع الوعد، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، الآيات، وإن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ها، واسمع إلى قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، ويقول جل وعلا نعم ولباس التقوى ذلك خير، إلى غير ذلك من الآيات. واضح؟ عرفتم لعلكم تتقون؟ فإن طبقتم هذا فزتم بذاك الوعد وذاك النعيم، ومن لا فلا، ومن لا فلا. فالحصيف السني العاقل يزن هذه الأمور وما يأتيه من الأشياء والحوادث التي تحدث وتجد عليه، نعم، بميزان الشرع، بميزان الشرع، والشرع ميزان الأمور كلها وشاهد لفرعها وأصلها أبدا. وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، هذا هو. بغير هذا ما يمكن تستقيم لك الحياة أو تستقيم لك الأمور. يجب، أنت تهوى، أنا أهوى، زيد يهوى، عمرو يهوى، لكن هل الهوى يتوافق مع ما جاءت به السنة وما جاء به الكتاب؟ لا، فإذا خالف تركنا. جاء رجل الإمام إبراهيم التيمي يسأله نعم يعني يطلب منه وصية أوصني. قال له إيش؟ أوصني. قال أوصيك بكلمتين بحنا العبارة أوجز لك ولا أزيد، أقول لك عبارة مختصرة ولا أزيد. ما هي؟ قال ما أحببت أن تراه غدا يعني يوم القيامة وفي الآخرة، ما أحببت أن تراه في الآخرة أو غدا فقدمه اليوم، وما لا تحب أن تراه في الآخرة فاتركه اليوم. ما الذي تحب أن ترى في الآخرة؟ الحسنات صحيح، واتباعك للسنة ولزومك للهدي حتى تكون تحت لواء سيد المرسلين يوم ندعو كل إمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم، تريد أن تكون تحت هذا اللواء صحيح؟ إذن قدم اليوم، قدم اليوم ما تريد أن تلقاه في الغد، وما لا تريد، ما الذي لا تريد أن، ما الذي ترغب أن لا تراه في الآخرة؟ السيئات والحسنات، آسف، السيئات والمعاصي نعم، وترك السنة وغير ذلك صحيح؟ هذا الذي لا تريد أن تراه أمامك ولا تريد أن يراه الناس، هذا يوم الفضائح، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ما في، كل يختم على خلاص، ما فعلت تنطق العين، تنطق الجلد، ينطق الكل، ينطق جل في علاه سبحانه. فما لا تريد أن تراه اتركه اليوم، نصيحة بليغة جدا، أوجز له ونصح له رحمه الله، أوجز ونصح، لكن فهل من مدكر؟ هذا السؤال. والله إن في كلام السلف، في كلام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام الصحابة، وفي كلام أئمة الهدى والدين من السلف رضي الله عنهم، ما يغني ويكفي ويشفي عن كل هذيان الذين يهذونه الناس، بعض الوعاظ الذين يعظون بالكذب والافتيات على الشريعة حقيقة. لكن مشكلة أنه يعني ما في ذاك التقليب، ولا في ذاك التنقيب، ولا ذاك الوقوف عند مثل هذه العبارات الجميلة العظيمة. ولهذا كانت الإمام ابن القيم يقول كلمة عظيمة، قال الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها أو نقل قدمك إليها، الدنيا لا تساوي أن تنقل قدمك إليها، فكيف تركض خلفها؟ كيف تركض أنت خلفها؟ ما تساوي أن تجعل قدمك فيها، كيف تركض أنت وراءها تلهث؟ وغالبا لا يلهث وراءها إلا الذين غفلوا عن الوعد واشتغلوا، خرجوا من الجنبات، إحدى الجنبات هذه التي خرجت بهم، والسبيل من السبل هذه التي خرجت بهم. ولهذا قال الإمام سلمة ابن دينار الأعرج رحمه الله، قال قليل الدنيا، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، كيف لو أنك اشتغلت بالدنيا كلها، ما الذي سيبقي لك من الآخرة؟ المهم أن تخرج عن الصراط بشهوة أو بشبهة بأي وجه كان. ولهذا يصف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض إيش؟ على جنبي. ليش؟ ليش التشبيه بالقبض؟ انتبه، كالقابض، قابض. الآن أنا وضعت هذا الهاتف هنا وضع صحيح؟ هذا وضع، لست بقابض إلا، لكن القبض بكامل يد، تضع ممكن الجمرة على يدك ولا تقبض عليه، قد لا تتحمل القبض. القبض معناه أن الألم شامل للأصابع والأطراف والجلد وجميع الحواس، ولا يقبض على الجمر إلا لمن يرجو ما وراء ذلك من جائزة معدة. ما صبر على القبض إلا لأن وراء هذا القبض والصبر عليه جائزة، جنات عدن، ولهذا صبر. لهذا صبر، احترقت يده واحترقت أصابعه واحترقت أنامله، وصبر لأنه في جائزة وراء هذا. والناس لا تستطيع، مو كل يستطيع أن يقبض على الجمر. يستطيع كل إنسان؟ ولو الآن لو جلسنا كله ممكن يقول نعم نعم نستطيع، نحن نتمسك تمسك ونصبر ونقبض على الجمر. نعم، يعني هكذا لو قال زيد من الناس تستطيعون يقول نعم، خلاص أنا آتي بالجمر ننظر إن شاء الله، من منكم يستطيع؟ بعض الناس، والناس في هذا المقام أنواع وأصناف، اسمع إليهم، هذا من باب التقريب، من باب التقريب. نحن في مجلس كهذا، قلت من منكم يستطيع أن يقبض على الجمر؟ يمكن الكل يقول نعم أنا أستطيع، خلاص الحمد لله. قلت آتي بالجمر، وأنا آتي بالجمر، ممكن بعض الذين لا يستطيعون قال والله يا شيخ أنا اسمح لي أنا أنسحب. انسحب الأول، بس يعني ما أن سمع بأننا سنأتي بالجمر إلا انسحب واحد. جئنا بالجمر ووضعناه على الملأ، فانسحب الثاني قال أنا ما أستطيع. ذاك عندما سمع انسحب، وهذا عندما رأى انسحب. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث، لما قلنا من يضع يده لنضع عليه الجمرة، قال أحدهما أو أحد الناس أنا. قلنا تفضل تقدم، فلما وقع عليه الاختيار انسحب، يعني بدأ في المهمة لكنه انسحب قبل أن يتمها. والقسم الرابع قال أنا أستطيع، فلما جاء مد يده لنضع عليه الجمرة ونحن يعني نكفئ الإناء لنضع عليه، سحب يده قبل أن تسقط، رآها رأي العين خلاص ما في ستسقط على يده، سحب لا يستطيع. هذا الرابع. الخامس وضع يده ما أن رأى الجمرة تسقط تهوي قبل أن تصل يده، سحب يده قال لا أستطيع. السادس وضع يده نزلت لامست اليد، سحب يده، شعر بماذا؟ بلسعها، فتألم يسيرا وخاف. والسادس وضع يده وقعت على يده، تركها يسيرا ثم سحب، اشتدت الحرارة عليه ما استطاع أن يصبر. والسابع نزلت على يده، قبض عليها قليلا ثم تركها، ما استطاع أن يقبض قبضا تاما، تألم. وآخرهم وهو ثامنهم قبض عليها قبضا شديدا، تجد آثار حرارة هذه الجمرة تظهر على محياه بل على جميع جوارحه وهو يتألم. هذا هو الفائز. فالناس ليسوا كلهم سواء في الدعاوى. أنتم لعلكم تنظرون ولا تتأملون كم هي الفتن التي مرت واجتالت أمة وخلق، صحيح؟ ما كنت تظن أن هذا سيترك السنة أو سيحيد عن السنة أو سيخذل عن السنة في يوم من الأيام، صار من أعدائها، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبات على الحق عزيز. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك. وحدك، ما هو لازم معك مجموعة، لكن أن تكون على الحق، أنت لا تفتعل أزمة مع الناس، ها، وتفتعل أزمة مع أهل العلم والسنة ثم تخرج الجميع عن السنة وتقول أنا الجماعة، لا، إنما المراد به عندما تكثر الفتن وتزداد كما في حديث حذيفة في صحيح مسلم، ها، في آخره قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله عز وجل. شوف تمسك، تعض، قبض، ها، شوف معاني كلها تدل على إيش؟ على التمسك الشديد والتشبث والقبض. عضوا عليها بالنواجذ، شوف كل التصوير تدل على القبض القوي، وهذا ما يلقاه كل إنسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أبدا. إذن هي دعاوى كثيرة، لكن هذه الدعاوى لا بد لها من بينات، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، ما ينفع الإنسان هذا الأمر، بارك الله فيكم. ولهذا تجد أن السلف رضي الله عنهم كلامهم قليل، ها، كلامهم قليل لكن فيه بركة، فيه ثبات، فيه لزوم، فيه استقامة، فيه طلب السلامة، يبغى يريد السلامة، يريد أن يلقى الله جل وعلا خفيفا. هذا هو الذي يبحث عنه، ولا يمكن أن تلقاه على ذلك إلا إن لزمت الحق والسنة. أبدا لا يمكن، الطرق إليه جل وعلا كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبدا ليس للناس طريق إلا هذا الطريق. من أراد أن يفرح وأن يمرح مع الفرحين والصديقين والشهداء والصالحين فليلزم هذا الطريق. نعم أهله غرباء، أهله غرباء في كل مكان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ها، لكن إيش؟ طوبى للغرباء. تريد أن تكون ممن استحق هذا الوعد فالزم هذه الغربة، هذه الغربة التي يقول عنها الإمام ابن القيم رحمه الله: هذه الغربة لا وحشة على صاحبها أبدا. الغريب دائما مستوحش، لكن أصحاب هذه الغربة لا وحشة على صاحبها يوم الدين. هذا هو، بارك الله فيكم. ولهذا قال رحمه الله: فالإسلام الحقيقي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه من بعده غريب، وأهله أشد الناس غربة، وإن كانت أعلامه يعني الإسلام ورسومه الظاهرة معلومة. هي المسائل في الحقائق، العبرة بالحقائق، بارك الله فيك. فلزوم الحق يعني مهم أيها الإخوة، وحقيقة نحن نحتاج في فترة مضت قديما قبل أكثر من نصف قرن، يعني 25 سنة أو زيادة، كان شيخنا الشيخ ربيع نقرأ في الإعلانات إيش هذا، المحاضرات، دائما محاضراته في قباء وفي كذا، محاضرة دكتور ربيع كذا: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وجوب الاعتصام، تجدها دائما. يعني بعض الناس يقول: إيش، ما في إلا هذا المحاضرة، بس هذا العنوان، يقولوا ما في إلا هذا العنوان، ما يعلمون حقيقة هذا. لما تركت الناس هذا الاعتصام غوت وظلت وانحرفت، صحيح؟ والله نحتاج هذا، ويحتاجه الناس دائما، يحتاجونه كما يحتاجون الشراب والطعام تماما. ونحتاج إلى التذكير بالثبات على الحق، نحتاج إلى التذكير بلزوم السنة، وجوب لزوم السنة، نحتاج أن يذكر بعضنا بعضا بثمرات من تمسك بالسنة. ما هي الثمرات المرجوة للمتمسك؟ ما هو الوعد لمن تمسك؟ نحتاج إلى أن نتكلم في ضرر المال وفتنة المال في شراء الذمم والأديان، نسأل الله العافية. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره، بعرض. ما هو العرض؟ متاع الدنيا، متاع، ليس بالضرورة يكون مالا. جعلوك رئيسا ولا منظما لمجموعة، خلاص بعت دينك علشان تكون رئيس لمجموعة. لذلك لفظ العرض بالفتح مع التحريك معناه المتاع، متاع الدنيا، ليس المراد به المال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. يعني ليس الغنى بكثرة العرض أن عندك متاع الدنيا، سيارة، طيارة، بيت، كذا كذا كذا، جاه، بعضه وجيه في بلده لكنه فقير ما عنده مال، صحيح؟ هذا عنده عرض، قد يترك الحق لأن يقال له أنت فلان ابن فلان، أنت أبوك كان وكان وكان، صحيح؟ فيترك الحق لأجل هذا الجاه، هذا من العرض. قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. أما علم هذا المسكين أن الله جل وعلا يقول: والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. أما الدنيا لا خير فيها إلا لعالم أو متعلم أو طالب علم. نعم، ما هي أبقى؟ إنما هي فانية، ما هي باقية. لو بقيت بقيت لغيرنا، ولو بقيت الناس الذين خلقهم الله منذ آدم لمكانت الأرض ما تسع الناس، ما تجد مكانا تمشي عليه. ها، الله المستعان. أسأل الله العافية والسلام أن يختم لنا ولكم بخير، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. آمين. الله ينفع بكم. نعم، تفضلوا، في شيء؟ تفضل، حياكم الله، موفقين إن شاء الله. آمين. على حياكم الله، السلام عليكم إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. تبدأون، بارك الله فيكم، لأن عندي أنا موعد آخر.
جزاك الله خير يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة حول بعض القواعد والأصول التجريح والتعديل. السؤال الأول: يعني إذا رد أحد العلماء على شخص ثم سئل عالم آخر عنه فأثنى عليه، ماذا نفعل؟
هذه كلام مكرر، نحن قد أجبنا مرارا وتكلمنا عنه في شرحنا على الضوابط، ضابط الجرح والتعديل. إذا عالم أثنى على رجل وآخر قد جرحه تكلم فيه، قاعدة معروفة أن الجرح مقدم على التعديل إذا كان مفسرا وبين السبب، خلاص يبقى أن العالم الذي أثنى قد يكون يعني لا يعلم عن الجرح أو لم يبلغه إلى آخره، فالحجة هي اللي هي اللي هي هي اللي هي الحكم. نعم.
بعض الناس يقولون قواعد أقوى من هذا القاعدة، يقولون أن يوجد آخر قواعد أقوى من هذا.
إيش آخر قواعد؟
قواعد
أيوة. أقوى مثل من جرح مفسر يقدم
مثل إيش؟
يقولون فقط
ما في. يعني على كل حال نحن نبحث، نحن نتكلم بلغة العلم، من عنده لغة العلم يتكلم، من عنده لغة الجهل يسكت. نعم، عنده لغة علم، لغة العلم يتكلم، يقولون هذا ما ينفع في ميزان العلم. نتكلم عن عنده سؤال بالعلم نجيبه بالعلم، سؤال أو كلام يعني يدور في ألسنة الناس ليس صحيحا، هذا كلما يقال يبقى أنه صواب ليس صحيحا.
و... يقولون أن جار تعديل مسألة اجتهاد.
يا أخي بارك الله فيك، هذه القضية ولو كانت اجتهادية في أصلها لكنها طبعا لا شك أنها يعني تكلمنا عليه موسعا في الضوابط، ليست نصية. ما معنى اجتهادية ونصية؟ نصية يعني جاءت فيها السنة وجاء فيها الحديث، خلاص ما يجوز نتجاوز. اجتهاد، العلماء يجتهدون، يسبرون أخبار الراوي، يسبرون أمر الراوي، يعلمون حاله، يسألون عنه أهل بلده إلى غير ذلك. هذا هو الاجتهاد فيه. يعني ليس معنى الاجتهاد أنه معرض للخطأ. بعد استبانة الأمر في حال زيد أو عمري من الناس صار الاجتهاد في محله، وأصاب، أصاب المرء فيه إذا أصاب الحق. نعم.
فضل.
نحن نريد الأسئلة المكتوبة حتى بدون الجانبين.
يعني البعض يتهم السلفيين بأن النصر عدود العلماء تفرق الأمة.
على كل حال يعني مسألة نشر الردود، الردود من الشريعة، الردود العلمية المبنية على الحقائق والأدلة والبراهين هذا من الشريعة، فالله جل وعلا رد في كتابه، هذا من الشرع. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات له، آيات كثيرة في الكتاب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رد على ذاك الرجل الذي جذبه، قال اعدل يا محمد، قال ويحك من يعدل إن لم أعدل، رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ورد الصحابة رضي الله عنهم لما جاء نعم أبو السنابل، جاء أحد الرواة إلى عبادة رضي الله عنه الصامت، قال إن أبو السنابل يقول إن الوتر واجب، قال كذا أبو السنابل، ثم ذكر حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث يرد الصحابة، يرد التابعين أئمة الهدى. نعم. الإمام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه نعم رد، ورد الإمام الأوزاعي، ورد الإمام مالك، ورد الإمام أحمد، ورد الإمام الشافعي، ورد كيف على من أغلط وخالف الحق والصواب. في مقدمة مسلم في الصحيح، أنا نسيت عمن هو عن المبارك إن لم تخني الذاكرة، نعم جاء رأى قوما قد خرجوا من عندي رجل يتكلم في السلف، قال لهم منكرا ماذا كنتم تفعلون عند فلان الذي يشتم السلف، ايش تفعلون عنده؟ فمثل هذا العلماء يتكلمون والأئمة يتكلمون من قديم. الإمام ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الرد على أبي حنيفة، مصنف ابن أبي شيبة أحد الكتب التي في كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الرد على أبي حنيفة. نعم. وهكذا العلماء يكتبون ويؤلفون ويردون بالحق والبرهان بس. طبعا الظلم والجور لا يجوز، لا يجوز لك أن تظلم الكافر فضلا عن تظلم المسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم يجب العدل مع العدو قبل القريب، أو مع العدو قبل الصديق، ومع البعيد قبل القريب. شوف، يجب أن نعدل، ما يجوز الظلم. لهذا أهل السنة كل كلامهم أئمة العلم كلامهم قائم بعلم وعدل، بعلم يتكلمون بالبرهان والحجة والحق، وعدل بحيث لا يظلمون. هذا هو. وكلام الأئمة هم يقرؤون يا أخي كلا كتب الإمام ابن تيمية بعد ذلك، والرد على الإخناء، والرد على البكري، والرد على المنطقيين، والرد على كذا وكذا، ها، وكتاب اجتماع الجيش الإسلامية للإمام ابن القيم، ومختصر الصواعق المرسلة، وغيرها وغيرها، والإمام حمد الوهاب الرد على الرافضة، والرد على كذا، والرد له كتب كشف الشبهات. ما في كشف للشبهات هؤلاء الناس؟ أن يتعلقوا بالشبه؟
صحيح؟ فهو كشفها ببيان الحق فيها، يعني رد عليهم. هذا غلط. فعلى كل حال نشرها بعلم وعدل أيضا، ينشر من كلام العلماء ما يوافق ما يحتاجه الناس، ننشر الرد وننشر العلم، نشر العلم لا يفرق بين الناس. لكن الناس في معرفة الحق أقسام أربعة، اعرفوا هذه الفائدة بارك الله فيكم. تكلم عنها الإمام ابن القيم في الفوائد في قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. الله جل وعلا يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ها؟ إذن لابد أن يتميز أهل الباطل من أهل الحق. قال رحمه الله: الناس في معرفة الحق والباطل أقسام. قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، وقسم قال عن القسم الأول قال: وهؤلاء أعلم الخلق، الذين عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل، لأنهم سلكوا مسلك الكتاب والسنة. فالله جل وعلا قد بين الجنة وطريقها مفصلة في الكتاب. أما في آثار عن آيات عن الجنة والوعد بالجنة وطرق الوصول إلى الجنة في الكتاب وفي السنة. قال: وحذر من النار وسبلها مفصلة، فلا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا الربا، ولا صحيح؟ فإذا حذرك من النار وسبل النار والطرائق الموصل إليها المفصل. فالذين عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل هم أعلم الخلق، وافقوا الكتاب والسنة. قال: قسم عرفوا الحق المفصل والباطل بالإجمال، يعرفون الحق المفصل لكن الباطل عندهم بإيش؟ بالإجمال. هؤلاء تالي تلك الرتبة. قسم ثالث: يعرفون الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال. الحق عندهم مجمل والباطل عندهم إيش؟ مفصل في المعرفة. هؤلاء القسم الثالثة. والرابع: من عرفوا الحق المجمل بالإجمال والباطل بالإجمال، فلا الثالث ولا الرابع ينفعون. والثاني أهله قاصرون، أهل السعادة والفوز والفلاح القسم الأول، فهمت؟ ولهذا نحن نقول: لا ينبغي للشاب حديث السن وحديث الإسلام أن يشغل بمثل هذا الباطل المفصل، بل الواجب عليه أن يعلم الحق المفصل، ويعرف ابتداء أن ما سوى هذا الحق المفصل هو باطل، حتى يستوعبه: ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقول من لا كان على بعضهم فتنة. ولا يبقى هذا الأمر على الديمومة، خلاص ما يريد يعرف الباطل المفصل يبقى خلاص بس يريد يعرف حق، لا، ابتداء نقول يعرف الحق المفصل ويتعلمه ويتعلم الباطل بالإجمال ابتداء. فإذا ارتقى في العلم وترقى زادت معرفته بالحق المفصل، وبدأ عنده العلم بالباطل المفصل. من المهم أن يعلم في الباطل المفصل ابتداء ما يناقض أصل تعبده فيما يتعلق بالتوحيد. أما ما يتعلق بفروع المسائل، يعني أنا أقصد الآن لما يدخل إنسان في الإسلام، ما هو يأتي اليوم من يسلم نجلس معه في جماعة تبليغ وإخوان قطبيين وتكفيريين، إيش هذا؟ هذا ليس أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن إيش؟ بالتوحيد. هذا هو واجب، أن يعرف التوحيد، هذا أول ما يجب أن يعرف، يعرف عظمة الله وحق الله إلى آخره، ويعرف في مقابله ما يضاد هذا الحق. ثم يعرف بوجوب اتباع السنة ولزومها بالحق لأن الرسول رحمة مهداة ولزوم ذلك خير له ونجاة، وما خالف ذلك مخالفة للسنة. انتبه من الوعيد في مخالفته، يكفيه هذا ابتداء كل ما خالف، بعد أن يرتقي ويتعلم ويكبر يبدأ يعرف التفصيل في المخالفات. ما نأتي نقول اسمع في روافض وهؤلاء الشيعة، والشيعة هؤلاء أقسام، منهم الشيعة الأولين في الأول قسم الأول اللي كانوا في السلف، وهم الذين يرون تفضيل علي على عثمان ولا يرون تفضيل علي على الشيخين، ولا يقولون بتقدم علي على الشيخين ولا في الإمامة ولا في الفضل، ولكن جاء بعدهم قوم فصاروا يقولون بالتشيع ولكنهم غلوا، وهم يرون تفضيل علي على عثمان وعلى الشيخين في التفضيل لا في الخلافة. نبدأ نفصل له هذا، معقول؟ ثم نقول له بعد الزيدية أنواع وأصناف، منهم النارقة عن الدين لا يقلون خطرا ولا 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 شركا ونفاقا عن الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية لأنه كذا، وفيها الإسماعيلية وفيها كذا، هذا ما هو معقول، لا ينبغي أن يكون ولا يصح ابتداء. فيجب أن يعرف لزوم السنة والحق وأن ما خالفه باطل، ثم إذا ترقى يبدأ يتعلم شوية شوية. إنما العلم يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، بالتعلم هكذا. نعم
شيخ، كنا هذا السؤال حول نشر الردود مثلا عند العوام، يعني ما هي طريقة المثلة؟ مثلا أعطيك مثال واقعي، فكان العام ماضي يوم العيد فجاء خالي يعني عندنا لكن
جاء إيش؟
خالي
خالك؟
أيوة جاء عندنا لكن حضر الخطبة عند أحد الحركيين خطبة العيد، فبدأ يعني يتكلم عنه ويثني عليه، فكان جالس عندنا واحد يعني هو سهري، فقال يعني بدأ يعني يذكره بسوء هذا، وهو كذلك
يذكر خالك؟
لا يذكر هذا الحركي هذا الخطيب.
أيوة
لكن هو ما يعرف، فمثلا يعني معاملته معه هذه
شوف معلوم أن شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله من العلماء المجاهدين الذابين عن السنة بنفسه وماله وبكل ما أتاه الله، سأل الله أن يبارك في عمره وأن يمده على الحق. هذا بارك الله فيك لما رد على أبي الحسن، يجب أن تفهموا هذه الأشياء، رد على من؟ على أبي الحسن زمان. جاء الشيخ إلى المدينة من مكة وجلس إلى المشايخ والإخوة والطلاب، فسأله أحد الإخوة من بلدة من البلدان من أمريكا أو كذا، أحد في منطقة في أمريكا أو في بلدة، قال له يا شيخ عندي سؤال، لأن الإخوة هناك في بلده يمتحنون الأخ ويمتحنون الناس، لما لا تحذروا ولا بد أن تنشر الردود الشيخ ربيع على أبي الحسن وكذا وكذا وكذا. قال يا شيخ في بلدتي وفي منطقتي المكان الذي نحن فيها البلد هذا المدينة التي وفيها لا يعرفون من هو أبو الحسن، ولم يقرأوا له كتابا ولا سمعوا له شريطا، ولا يعرفون إنسانا في الدنيا يسمى أبو الحسن. شوف، والإخوة يقولون يجب أنك تقول، يجب أنك تنشر، يجب أنت كذا أنت كذا، هل يلزمنا فعلا؟ شوف، والشيخ كان يرد على أبي الحسن في أوج فتنة، يعني لو واحد إنسان يقول لا لازم تتكلم، لازم تبين، تحذر الناس، صحيح؟ قال الشيخ وفقه الله، قال إذا الله عافاكم، إذا كان ربنا عافاكم وعافاكم عن هذا البلاء، ليش تشوشون على الناس؟ الرجل لا يعرفونه كما تقول، لا كتاب ولا شريط ولا ما يعرفون من هو هذا الرجل، ليش تدخلون الناس في التهم؟ والشيخ الذي يتولى الرد على أبي الحسن وهو يعرف المصالح والمفاسد وينفع ولا ما ينفع، فهم؟ إذن يجب أن نعرف متى نتكلم وكيف نتكلم ومع من نتكلم، هذا مهم بارك الله فيك، فهم؟ أنا سألني شاب من أحد البلدان، اتصل علي لي كتاب رددت على كتاب، كتاب كتبته أرد فيه على بعض الأشياء والأغاليط لكاتب من الكتاب. ها؟ اتصل علي هذا الشاب قال يا شيخ تعرف فلان؟ من هو هذا؟ قال يقول أنه من طلابك جاءنا إلى هذا البلدة. قلت صفه لي، وصفه إلي لي، قال كذا كذا كذا، قلت أعرف شكله بس يا شيخ، لأنه يقول جاءنا في البلد ويقول أن لكم رد على فلان هذا الذي. قلت هذا الآن قطع هذه المفاوز كلها والمسافات، جاء إليكم ليقول ما حمل عني من علم إلا أني بس عندي رد على فلان هذا الذي حمله بس، ما في علم تعلمه، من وكله أن ينطق على لساني ويتكلم عني نيابة؟ قال والله يا شيخ كذا. قلت من أذن له أصلا أن يتكلم عنه؟ قلت إن كان يقول أنه من طلابي يعني أني أزكيه، فأنا لا أزكيه، أنا أعرف شكله بس، كونه يجلس عندي أهلا وسهلا، لكن أني أزكي كل من جلس لا، غلط ولا يجوز شرعا. فهمت الآن؟ قال لي يا شيخ طيب ما رأيك في هذا الكاتب أو هذا الكتاب الذي أنت رددت عليه؟ شوف السائل. قلت له أنت ليش تسأل؟ قال يا شيخ يعني نريد أن نعرف. قلت خاف الله، الكتاب عندك؟ شوف هذا السؤال. قلت الكتاب، كتاب هذا زيد بن الناس عندك؟ قال لا. قلت إذا الله عافاك ليش تسأل؟ أنت ما عندك الكتاب، البلاء ما هو عندك، ليش تسأل إيش في الكتاب؟ قال لي والله يا شيخ لأنه يعني قلت أنت تبحث عن الفتن. قال لا يا شيخ والله لأن أرى هذا الكتاب مع بعض الإخوة. قلت أكيد؟ قال والله. قلت أسألك بالذي رفع السماء بغير عمل، أرأيت الكتاب عند بعض إخوانك وزملائك الخواص؟ قال نعم. وأنا أردت بس أن يعني قلت إذا كنت قد رأيت الكتاب وأنا استحلفتك بالله فحذرهم من الكتاب، الكتاب فيه ملاحظة وعليه ملاحظة، أكثر من هذا لا أزيد، حذرهم وأن الكتاب عليه ملحوظات وعليه مآخذ. نعم هذا الذي يكفيه. ولو كنت نبحث عن المشاكل والفتن ها ما أن سألني إلا خلاص أقول كذا وكذا 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 وكذا. إذن يجب الإنسان يعرف مع من يتكلم، متى يتكلم، أين يتكلم. ها ما نقحم الناس في الفتن. كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله، ها الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه، كان الطلاب يأتون يا شيخ سفر قال سلمان قال، قالوا يقول للطلاب أس لا تشتغلوا بهذا الآن، لا تشغلوا أنفسكم أنتم، ليش تستعجلون الفتن؟ ستأتيكم الفتن، يقول لا تستعجلون، تحصنوا بالعلم بأمر الله، العلم الذي يقيكم من الوقوع بالفتنة. شوف بارك الله فيك. آخر سؤال.
بعض مقسم العلماء إلى قسمين متشددين وعقلاء،
هذا كلام قد أجبت عنه من سبعة أوجه في شرحنا على النخبة، وبينت بطلان هذا الكلام من سبعة أوجه، راجعوه ونشروه في سحاب وفي غيره. التقسيم هذا الباطل أن المشايخ متشدد ومعتدل مدري متعقل، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، لأنهم بالاختصار إنما يقولون فلان متشدد وفلان معتدل، ماذا يريدون؟ يريدون لا تأخذ من المتشدد وخذ من المعتدل، هذا مؤدى كلامه. والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يعرفون منهج علم الحديث ولا طرائق أئمة الحديث حتى يحكمون، من هم؟ ليسوا من أهل الحديث وعلم الحديث حتى يحكمون. على أي أساس يحكمون أن الشيخ ربيع متشدد مثلا؟ أنا قلت لأحدهم تعالى أنت تقول أو يقال أن الشيخ ربيع متشدد، لما عد لي الآن نحن نجلس الآن الشيخ أنا الله يحفظه في 80 وزيادة من العمر، عد لي الآن نعد أنا وأنت سويا كم الذين تكلم فيهم الشيخ ربيع بعد صبر طويل، عد معي يلا. قلت له عد، عدينا عد 10 ولا 11 12 ما تجاوزنا، قلت له 15 يلا ماشي 15 شخصا، الرجل عمره في 80، أين التشدد في هذا؟ طيب تعال هؤلاء 15 هل أصاب أو لم يصب فيهم؟ تعال المغراوي، الحداد، سلمان أو سفر ولا عايض مثلا، ها ولا محمود الحداد كما قلنا، ولا أبو الحسن ولا فلان، أصاب أو لم يصب؟ أصاب. إذن ما هو متشدد، إذن هو معتدل جاء بالحقيقة. كم الذي اختلف مثلا اختلف فيه الشيخ؟ نقول مثلا خلف فيه 1-2 في جنب الذين أصاب، قد يكون الحق معه وهذا هو الظاهر. ها إذن كيف أنتم تحكمون؟ تعال لهؤلاء المعتدلين في كم تكلموا، تبحث ما تجد 1 ولا 2 في المخالفين، لكن في كم تكلموا في المشايخ السلفيين تجد فلان وفلان وفلان تكلموا في المشايخ جميعا، هل أصابوا ولم يصيبوا في واحد منهم؟ رمتني بدائها وانسلتي. إذن ما هم أهلا لأن يكونوا علماء معدودين في المتشددين في مقابل المتشددين أصلا. يا أخي لما تسأل لماذا أنتم جئتم بهذه التقسيمات، قال بعضهم يا شيخ أما استخدم هذا الحديث متشدد ومتساهل ومعتدل؟ قلت ممتاز، إذن أنتم تسيرون في كلام أهل الحديث، تريدون تخرجوا من منطلق قواعد هذا الحديث. قالوا نعم. قلت طيب أهل الحديث لما قسموا معتدل ومتساهل ومتشدد، هل معنى هذا أنهم يطرحوا كلام المتشدد؟ لا. هل يعني هذا أنهم يقبلون دائما كلام المعتدل؟ لا. هل يعني أن المتساهل دائما ما اطرح؟ لا. كل هذا دائر في قاعدة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، هذه 1. 2 في المتقدمين يوجد متشدد ومعتدل ومتساهل، صحيح؟ أما أنتم عندكم قسمة ضيزة، عندكم متشدد ومعتدل بس، ما في متساهل؟ معقول؟ يعني في الأئمة، أئمة حفاظ نقاد كان فيهم متساهل، من هو متساهل؟ الآن ما شاء الله ما انقرض المتساهلون، ما في متساهل؟ معقول هذا؟ يعني يصفون ابن حبان الإمام ابن حبان بالتساهل، حافظ إمام، ما في الآن من هو؟ لو خرج ابن حبان الآن لطغى علمه وطفح الدنيا كلها. شوف في ذاك الوقت يوجد متساهل، الآن ما في متساهل؟ أنا أقول لا، أنا ما في متساهل، أنا أقول يوجد متسيب، ما في تساهل، أقول تسيب، خروج عن الجادة السنية وعن طريقة العلم. معقول بس قسمتين ما في 3 حتى يسلمون؟ هم ما ذكروا الثالث حتى يسلم هؤلاء، حتى لا نجعل نحن هؤلاء الجمع كلهم في قسم المتسيب، ما أقول متساهل لأنه ليس من أهل علم الحديث أصلا. والوجه الذي يليه، الذين حكموا على العلماء بأنه متشدد ومتساهل ومعتدل في العلماء الحفاظ، من هم؟ أنا وأنت زيد عمرو ولا علماء من علماء الحديث؟ أئمة جعلوا هذا كذا كذا كذا، صحيح؟ هل أنت من أهل هذا الفن حتى تحكم على مشايخك وشيوخك، تحكم عليهم بهذا الكلام؟ إذن ما هذا بعشك فدرجي، بارك الله فيك، إلى غير ذلك. هي كلمات تنفيرية، تنفيرية، بارك الله فيك. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.